منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج كلام معقول، البرنامج الذي نحاول من خلاله أن نسلط الضوء على قضايا تمس واقعنا الاجتماعي، وكذلك نفكك من خلاله المفاهيم المغلوطة التي يتناقلونها في المجالس، وكذلك تكرسها العادات باسم الدين أو الشرف. موضوع حلقتنا اليوم مستمعين الأفاضل يحمل وجعا عميقا، ويكشف عن تضليل اجتماعي ينكر على المرأة حقا أصيلا كفله الشرع والقانون، حقها في اختيار الزوج. كم من فتاة وجدت نفسها تجبر على قبول زوج لا تريده، وكم من زواج انهار لأن القرار لم يكن نابعا من إرادة الطرفين. سنتحدث اليوم عن الأسباب وراء هذه النظرية الخاطئة، وعن البعد الشرعي والقانون الإنساني لحق المرأة في الاختيار، في محاولة لتصحيح المفاهيم وكذلك إعادة الاعتبار لهذا الحق المشروع. فقبل أن نبدأ حلقتنا متابعينا ومستمعينا في كل مكان، بداية دعوني أرحب بضيفي لهذه الحلقة المحامي مطيع الخرساني، فمرحبا بك أستاذ مطيع.
أهلا وسهلا أستاذ رجاء وكل مستمعين إذاعة رمز.
بكل تأكيد يسعدنا أن تكون متواجد معنا في هذه الحلقة، واليوم نتحدث لربما عن موضوع مهم جدا، لكن قبل أن نبدأ حديثنا أستاذ مطيع، وضعنا سؤال في الميدان، وكان هذا السؤال: هل تعتقدون أن المرأة لها الحق الكامل باختيار الزوج الكفو، أم أنه الأسرة في بعض الأحيان هي التي يجب أن تختار عنها حفاظا على المصلحة؟ سنعود إليك بعد استماع إلى هذه الاستطلاعات. إذن متابعين ومستمعين في كل مكان، في هذه الأثناء نذهب إلى الميدان لكي نسمع آراء الناس بهذا السؤال الذي وضعناه، ومن ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
أولا أكيد المرأة اللي للحق أن تختار الزوج المستقبلي له، لأن بالنهاية هي اللي بتعيش معه مش أهله، هي اللي بتعيش معه وتعرف إيش أخلاقه، بيكون أبو عياله وزوج المستقبلي، فأكيد هي للحق. وأتوقع أنه الجدل اللي قائم بسبب هذا الموضوع اللي هي العادات والتقاليد والتخلف القبلي اللي من زمان، اللي هو انه الاهل ادرى وانه البنت ما لهاش كلمه، مع انه بالنهايه البنت اللي بتتزوجها مش اهله، وهي اللي بيربي عياله، وهي لازم اللي تكون اكيد اكثر وحده عارفه باخلاق زوجها، مواصفاته المستقبليه اللي هي اصلا ترتاح له. مش بالضروري اصلا انه الاب لو شاف انه الولد كويس انه البنت يعني تشوفه كويس، كل واحد له نظرته بحكم العمر، بحكم الفكر، في أشياء كثير يعني تختلف، مش دائما الآباء على حق ومش دائما البنات على حق، فأكيد لازم إحنا هنا إنه البنت هي يكون لها الصوت الأكبر بهذا الشيء. وبالدين كمان هذا اللي إحنا نعرفه، إنه لازم البنت هي اللي توافق مش أهله، ونتمنى يعني إنه مجتمعنا يتغير ويغير هذه الفكرة ويجيب للبنت حقوقها الكاملة في خصوص اختيار الزوج.
نحن اليوم بواقع محض إن أصح التعبير، جميع الأسر إذا لم تكن جميعها فهي معظمها تنظر للمرأة أو للفتاة التي تختار شريك حياتها، بالرغم أنه جائز شرعا دينيا وقانونا وجائز بكل الظروف، لكن لا تزال الأسرة تعمل بحالة قمع، تعمل على قمع الفتاة التي تختار شريك حياتها. الكثير من الفتيات ربما يتعرضين للكثير من الابتزاز، ابتزاز بعد الزواج، تتطلق أو تحصل مشاكل مع زوجها بسبب أنها لم تستطيع اختيار شريكها الحقيقي. الأب الذي يجبر ابنته على الزواج من رجل إجبار، هو يقدم ابنته كأضحية لهذا الرجل، يقدمها كفدية، يقدمها كأي شيء ربما لا إنساني. أنا مع فكرة أن الفتاة تختار شريك حياتها بكل الظروف، شريك حياتها لأنها هي المعني أصلا بالحياة، وهي التي ستتحمل عواقب اختياراته. قد ربما يكون اختيار الفتاة خاطئ، مع ذلك لازم أن تختار الفتاة، لازم أن تستوعب فكرة الزواج، معنى الزواج ومسؤولية الأسرة ومسؤولية تحمل الأطفال، مسؤولية حتى الفتاة العاملة، لازم أن تكون عند قدر اختيارها. بعض الأزواج يأخذ فتاة تكون عاملة وبعدين يمنعها من العمل، هذه برضو حالة مستعصية ربما يجب على المجتمع أن يحلها بشكل ضروري وبشكل أساسي اليوم.
أكيد لها الحق الكامل في اختيار الزوج الكفء، لكن أيضا الأسرة تساهم في اختيار شخص مناسب لها، شخص يعني بالنهاية بالأول والأخير ما بيقوش أمك وبك يرقموا بك يعني لواحد كذا. أحيانا هو المرأة لها الحق في أنها تختار إذا كانت مثلا مرتاحة، إذا تشوف أن الإنسان هذا مناسب لها، أهلها إذا شافوا أيضا مناسب يا سلام، إذا ما شافوا مش مناسب أو شافوا الرجل هذا يعني ممكن أنه ما يقدرش يعيشها، ما يقدرش يقوم بحمايتها وأيضا مساعدتها وكذا، فهذا أكيد يعني من حق العائلة أن أيضا تتدخل في هذا الموضوع. كثير من العائلات حاليا أصبحت تعطي الرأي الأول والأخير للبنت، يعني راح مفهوم أنه البنت تتزوج حسب ما يريد الزوج الأب. صحيح أنه عدم متواجد يعني شوية هذا المفهوم، لكن أنه نحاول يعني نسبة كبيرة من العوائل أصبحت تعطي المشورة الأولية للبنت. الجدال قائم بسبب اختلاف الثقافات، أيضا اختلاف الوعي من مجتمع لمجتمع، من عائلة إلى عائلة، من فتاة إلى فتاة، يعني هذا الأمر قائم بنوعا ما أيضا قلة إدراك الناس والمجتمع بالقوانين الشرعية، وهذا نعاني منه كبير بشكل يعني متكرر جدا في المجتمع.
طبعا النساء البنات بشكل عام لما يقبلن الزواج في اللي يختارن شريك حياتهن في اللي الأسرة اللي تختار لهم، أحس إنه مش لازم نرتبط مثلا خلاص إنه مثلا الأسرة بتختار شخص نحن نرتبط بعدهم. أحيانا تكون نظرة الأسرة للشخص هذيك عكس نظرة البنت، تكون البنت عارفة عن الشخص حاجات يعني مش لصالحه، والأسرة يقولوا لا هذا الشخص المناسب، هذا الإنسان اللي بتكملي معه حياتك. وأحيان كمان كله يعتمد على البنت على تفكيره وعلى يعني على تفكيره وكيف نظرته للحياة. أحيان في بنات تختارين غلط ويوقعين يقول لك إيش يوقع الفس فوق الرأس. من ناحية هذا الزواج أعتقد إنه في استخارة البنت، وكذلك مش ضروري تكون البنت تشهد تقول إلا اشتي ذاك، تشوف أسرتي إيش اللي يشتو الأفضل. كمان الأسرة كذلك انصحهم إنه مش يشدوا على البنت ما معك إلا ذاك فلان ولا ما أهلش، ما فيش غيره، برضه يشوفوا رأيه ويشوفوا كذا، لأنه مهما كان البنت هي بتعيش معه مش هم بيعيشوا. شكرا.
شريك حياتها وهذا قرارها ويعود لها، وهو مستقبلها ومستقبل أبنائها ومستقبل جيل بالكامل، لكن مع وقوف الأسرة إذا كانت المرأة اختارت وأحسنت الاختيار فعلى الأسرة أن تتحرى، مثلا تتحرى وتشوف هذا الاختيار هل هو في موضع صحيح. إن كان ووقعت الأسرة أثناء تحريها أو وجدت شيء فيجب إبلاغ الفتاة في ذلك والعامل يكون مشترك، لكن القرار الأول والأخير هو لاختيار بالنهاية، والشرع يتيح للمرأة ويعطيها الحق، يعطيها الحق الكامل باختيار شريك حياتها، وما الأسرة إلا فقط داعم ومتحري لهذا المتقدم.
مرحبا بكم من جديد متابعينا ومستمعينا في كل مكان. قبل أن نبدأ الكثير من المحاور وبعد أن أيضا استمعنا إلى هذه الاستطلاعات من الميدان، نعود إليك ضيفنا أستاذ مطيع. ما رأيك بكلام الناس في الميدان من خلال إجاباتهم على السؤال الذي تم وضعه في الميدان؟
أولا، حق المرأة باختيار الزوج هو حق شرعي لها.
جميل.
وليس للأسرة. الأسرة لها فقط حق التوجيه والإرشاد والنص. يندرج تحت هذه المسألة عدة مسائل.
جميل.
المسألة الأولى عدم الإكراه، أنه لا تجبر الفتاة على الإكراه بالزواج من شخص لا تريده.
جميل.
إضافة إلى الحرية، حريتها بالموافقة. وهذا الأساس استند إلى الشريعة الإسلامية في الحديث الثيب تستبان والبكر تستأذن. وهذا المسألة الثالثة مسألة الرفض. من حقها أن ترفض أي من أي شخص تقدم لها حتى ولو كان كفؤا لها.
صحيح.
كون عقد الزواج يبتني على المودة.
جميل.
والرحمة، ويبتني على موافقة الطرفين.
صحيح. نعم. جميل.
فدور الأسرة هنا يقتصر على النص والإرشاد. أما حق الاختيار فهو حق خالص
للمرأة. جميل. طب هل شدك مثلا أستاذ مطيع أحد الاستبيانات أو أحد الاستطلاعات التي سمعتها بأنه هل فعلا هذا حق شرعي للمرأة أو لفت انتباهك؟
لفت انتباهي انه البعض من الجمهور انه ينظر انه يجب ان تشارك المرأة باختيار الزوج. كون بعض الاختيارات تكون خاطئة، بعض الاختيارات صائبة، فالبعض الاخر انه رجح انه تكون هذا للزوج.
جميل.
يعني للزوجة، قصدي للمرأة. انا ارى انه الاختيار الزوج هو حق خالص
للمرأة. جميل. طبعا أستاذ مطيع، الشريعة الإسلامية أكدت على ضرورة رضاء المرأة في الزواج، بل جعلت العقد باطلا إذا تم بالإكراه. في المقابل هناك أيضا دراسات صادرة عن منظمة الإسكو لعام 2023 تشير إلى أن المرأة من كل 5 نساء عربيات تتزوج دون موافقة حقيقة منهن. كيف تفسر هذا التناقض بين النصوص الشرعية والواقع الاجتماعي؟
التفسير أن الواقع الاجتماعي لا يتماشى مع التطبيقات العملية للشريعة الإسلامية. ذلك يرجع لعدة أسباب، منها العادات والتقاليد.
صحيح.
ومنها قلة الوعي بحق المرأة باختيار الزوج. والبعضها يرجع إلى المصلحة، أنه يغلب مصلحة أنه لابد الأسرة أن تختار الزوج على أساس مصلحة الزوج. وأنا أرى أنه السبب الأساسي هو قلة الوعي.
فعلا.
أنه حق المرأة في اختيار الزوج.
جميل.
هذا هو السبب الرئيسي.
جميل فعلا، قلة الوعي. طب إحنا لو نتحدث أيضا في جزئية أستاذ مطيع، نرى في مجتمعنا اليمني كون مجتمع محافظ، وهناك أحيانا عادات وتقاليد تفرض على المرأة بأنه كما ذكرت توافق. ونلاحظ قصص واقعية كثيرة بأنه كثير من الفتيات يرغمن على الزواج أو عدم مثلا إتاحة الفرصة لها في قبول هذا الشخص أم رفضه. كيف تفسر هذا؟
التفسير العادات والتقاليدية ناتجة عن عدم وعي المجتمع بحقوق المرأة، ومنها حقها بالزواج.
جميل.
فالعادة تقرد إنه والتقاليد إنه يجب إن تشارك المرأة، تشارك الأسرة في اختيار الزوج.
جميل.
يعني من باب تغليب المصلحة، إنه على أساس إنه تكون الأسرة أكثر دراية من البنت.
صحيح.
إضافة إلى عدم وجود يعني توعية من
الأسرة لربما
هو الآن في عدم انه في جهل بهذه الحقوق
فعلا،
خصوصا في مناطق اللي هي
القرى مثلا،
لا القبائل. لأن القبائل ما فيش تعليم، ما فيش كذا، ما فيش ففي جهل بحقوق المرأة
بالفعل. طبعا أستاذ مطيع، لو نتحدث في جزئية معينة، في بعض الأحيان هناك يتم إجبار الفتاة على الزواج أو دون موافقتها، هل هناك يعني عقوبات ممكن أن تقع على ولي أمر الذي يجبر الفتاة أو البنت على الزواج دون رضائها من الناحية القانونية؟ بكل تأكيد اشرح لنا لو تكرمت.
القانون اليمني لم يأخذ بنص محدد انه نص على عقوبة انه في حالة إجبار الموت يعاقب كذا، بعكس بعض القوانين العربية مثل القانون العراقي اخذ بها. لكن فعل الإكراه هذا بحد ذاته الافعال التي تدخل تحته تحت هذا الفعل الإكراه، من تهديد،
صحيح،
من اعتداء، من اختطاف، فهذه تعتبر أفعال مجرمة وفقا للقانون. التهديد عندما يأتي
ولي الأمر
أيوه يهددها وتعمل، هذا وفقا للقانون تعتبر جريمة. كذلك الاعتداء على سلامة الجسم، إنه من خلال إنه زوجة
أو بضربها، صحيح،
هذه تعتبر جريمة وفق القانون. الاختطاف، عندما يأخذ تأخذ المرأة بدون إرادتها من مكان إلى مكان آخر، يعتبر هذا اختطاف،
صحيح،
وهو مجرم وفق القانون. فالأفعال الإكراه هذه اللي هي تدخل تحت الإكراه، أولا التهديد، ثانيا الاعتداء على سلامة الجسد، ثالثا التهديد، هي تعتبر مجرمة وفقا للقانون اليمني. عندما يأخذ مثلا المرأة من مكان بالقوة إلى مكان آخر ينقل، فهذا يعتبر يعتبر وفق القانون اليمني اختطاف، هو مجرم، عقوبته تصل لها حدود 10 سنوات
حبس.
أيوه
جميل.
إضافة إلى ذلك إنه الإكبار يتعارض مع قوانين حقوق الإنسان بحقه بالحرية الشخصية وحقه، ممكن المرأة تلقى لحماية حقوقها، هذه الحقوق أمام القضاء.
جميل. طيب أنت ذكرت بأنه هناك عقوبات في حال إذا تم إجبار الفتاة على الزواج من شخص لا تريده.
لا يوجد نص بهذا الصريح، بس يندرج تحت فعل الإكراه عدة عقوبات، منها التهديد والإكراه والاختطاف. كون النقل يعتبر اختطاف.
بالفعل. طيب في حال إذا الفتاة تعرضت إلى أحد هذه الثلاثة الأشياء اللي ذكرتها، القانون يقوم بحمايتها
طبعا، ما عليها إلا تقدم الشكوى أمام مأمورية الضبط القضائي، وهم بتتخذ الإجراءات القانونية ويحلل حتى ولو كان والدها.
بالفعل. طب هل قد قابلت أستاذ مطيع أحد الحالات مثل هذه، أو فتيات قمنا بالإجبار على الزواج ولجأنا إلى القانون؟
قابلنا، بس مش كانوا مقدمين الشكوى أمام الجهات المختصة، مقدمين دعوى بطلان عقد الزواج.
جميل.
استنادا للمادة 10 من قانون الأحوال الشخصية، إنه أي عقد بني على إكراه يعتبر باطل. أما كجانب جنائي، ما لا يوجد إن مرأة تقدمت أمام مأمورية الضبط القضائي إنه بقيام بالإكراء والاعتداء والكذا والكذا، رغم أن القانون بصفه.
جميل. أستاذ مطيع، لو نأتي أيضا إلى جزئية، بحسب العديد من الدراسات، منها تقارير هيئة الأمم المتحدة للمرأة لعام 2024، بأنه أكثر من 60% من حالات الزواج القصري لا توثق رسميا في الجهات المعنية، مما أيضا يصعب إثبات الجريمة قانونيا. كيف يمكن معالجة هذا الخلل التشريعي؟
يمكن معالجة هذا الخلل التشريعي من خلال إصدار قوانين حتى تقرن التنص على الإبلاغ على الزواج القصري بالإلزام.
جميل.
إضافة إلى وضع عقوبات على عدم الإبلاغ. إضافة إلى توعية قانونية واجتماعية بضرورة الإبلاغ عن أي زواج قصري.
جميل.
وهذا يستهدف الفتيات والمجتمع بشكل عام.
طب أنت ذكرت بأنه لازم يكون في عقوبات إذا تم مثلا عدم إثبات
في حالة أنه ما تمشى الإبلاغ يكون هناك عقوبة.
ما هي العقوبات؟
عقوبة تكون ما بين الغرامة والحبس. الغرض من هذا هو الرد أنه أي شخص يعلم بوجود كذا وكذا بوجود أي زواج قصر عليه الإبلاغ إلى الجهات المختصة.
بالفعل
يتسنى توثيق توثيق الزواج القصري.
طيب نلاحظ أستاذ مطيع بأنه في مجتمعنا اليمني للأسف الشديد حالات كثيرة من الزواج القصري، وخاصة في المناطق اللي نقدر نقول عليها القرى أو البيئة اللي بتكون غير متعلمة، ما نخصش أنه أيضا غير المتعلمة، في أحيانا أسر متعلمة ولكن بتمنع بناتها في اختيار الزوج.
أولا نوضح أنه المناطق اللي منتشرة فيها التعليم منتشرة تقل هذه
النسبة أنه إتاحة الفرصة للبنت لاختيار الزوج. جميل.
وصادفتنا حالات يعني أنه يطرح الموضوع القبول أو الرفض بشكل كامل للفتاة، ويكون دورهم فقط عبارة عن التوجيه والنص والإرشاد. بنفس الوقت صادفت حالات انه يتم العقد حتى بدون الرجوع
الى الفتاه
وهذا معظم هذه تكون بالمناطق التي التعليم فيها اقل.
نعم.
وخصوصا في مناطق طوق صنعاء.
طب تفسيرك لعدم إتاحة الفتاة لقبولها بالزواج أو لا، هل هناك أسباب تجعل مثلا أولياء الأمر بأنه لا أنت مالكش الحق في أنه تشاركي أو تختاري الزوج؟
تفسيري أنه يرجع أنه على أساس المصلحة، أنه يغلب مصلحة البنت عن هذا واحد. والشيء الآخر مثل ما ذكرت سابقا هو قلة الوعي بحق المرأة باختيار الزوج.
فعلا يمكن.
وهذا اللي يترتب على أنه وجود العادات والتقاليد، وأنه إضافة أنه التقليد أنه العادات والتقاليد توجب على الأسرة أن تشارك باختيار الزوج. إنه عادات في بعض مناطق اليمن إنه هي
لها الحق،
لا توجب إنه هي اللي تختار الزوج. نعم. وفي إضافة إلى إنه عدم وجود الجهات، عدم توعية الجهات المختصة في هذه النقطة.
إذن ما زال حديثنا حول اختيار الفتاة لزوجها وبعض العادات والتقاليد التي أيضا تحرم الفتاة من اختيار زوجها أو شريك الحياة، لكن نذهب في هذه الأثناء إلى فاصل أستاذ مطيع ومن ثم نعود إليكم. إذن متابعينا ومستمعينا في كل مكان، ما زلنا معكم في برنامج كلام معقول وأيضا تفاصيل هذه الحلقة، لكن في هذه الأثناء نذهب إلى فاصل ونعود إليكم. عدنا إليكم متابعينا ومستمعينا في كل مكان، ما زلنا أيضا معكم في كلام معقول، وأيضا بالعودة إلى ضيفي لهذه الحلقة المحامي والأستاذ مطيع الخرساني، فمرحبا بك أستاذ مطيع. نأتي أيضا أستاذ مطيع إلى جزئية يمكن هناك الكثير من التساؤلات أو بعض الأشخاص يتساءل حول هذه النقطة. هناك أيضا إحصائيات تؤكد بأن الزواج المبني على الإجبار يسجل أعلى نسبة طلاق تصل إلى 47% 40% خلال أول 3 سنوات من الزواج. كيف يؤثر ذلك على الأسرة وعلى المجتمع وعلى الفتاة نفسها، على الاستقرار الأسري والمجتمعي كشكل عام؟
ولم بخصوص الأسرة، عندما يبنى الزواج على إكراه هناك عدم تفاهم، كثرة المشاكل،
صحيح،
كثرة الطلاق، عدم التفاهم،
بالضبط،
هذا كله يؤثر، هذه الأشياء تؤثر على الأسرة أولا وتؤثر على المجتمع ثانيا من خلال تفكك الأسرة.
يكون في تفكك أسري.
أيوة. تفكك الأسرة وكثرة المشاكل وكثرة الانحرافات للأبناء والكذا وكذا، لأنه بسبب هذا. فننصح إنه الآباء إنه يعطي الحق الفتاة بالاختيار.
جميل.
لأنه وجود قناعة لدى الفتاة
باختيار
الزوج، وحتى وإن كان سلوكه كذا 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 كذا، بس إيش تقال تقدين بعد تقدم تنازلات، تقدم كذا تقدم، لأنه
هتتحمل مسؤولية اختيارها.
لأنه عن اختيار.
فعلًا.
فمع الأيام يتم يعني والأمور تسير على ما يرام، عكس عندما يتم الإجبار. عنه حتى مش بعد من 3 سنوات، أنا أتوقع إنه من الشهر الأول،
من أول شهر، صحيح،
من أول شهر، من أول شهر، وبعض الحالات من الأسبوع الأول، من الأسبوع الأول مشاكل هنا وصياح هنا وهنا، وهذه في حالات أنا عايشتها يعني من خلال سماعي من أول أسبوع، يعني حتى عادوا ما مرش على الزواج أسبوع، والسبب إنه هي كانت بتشتكي تحاول تفتعل مشاكل،
صحيح،
وهذاك ما يقع صبره يعني ضيق، يعني يوصل إنه لطريق مسدود. أنا أتوقع إنه ما يكملوا على 2 شهرين 3 أشهر
إلا وتم الانفصال للأسف الشديد.
فهناك آثار، أول شيء على البنت، على الأسرة اللي مشوه، وآثر على المجتمع حسب ما ذكرت سابقا.
طب أستاذ مطيع، في بعض المجتمعات تبرر تزويج الفتيات بالإجبار بحجة أنه خوف عليها، أو أحيانا زي ما يقولوا القطار حيعدي عليها وحتعنس وما حد بيجي يطرق الباب، العلاقات أيضا الغير مرغوبة فيها، كيف ترى ذلك؟
بخصوص انه الاثار اللي تنعكس على المرأة في حالة الاجبار على الزواج اكثر من ما تراه الاسرة انه عايش انه مصلحة لها،
او مثلا خوف عليها.
لكونه اولا مثل ما ذكرت انه تكثر حالة الطلاق، تكثر كذا وتكثر تكثر، يعني بالتالي انه تجدي اثار التي بسبب الزواج اكثر من المنافع،
صحيح،
لانه قد ما تستمرش البنت مع زوجها زي ما ذكرت سابقا انه ما تستمرش اكثر من شهر الى شهرين الى 3، ف حتى لو قلنا انه هذا يحميها من الانحراف من كذا كله، لكن افضل انه يكون الزواج قائم على التفاهم وعلى الرضا
بالفعل،
فهذا هو حمايه لها.
جميل.
حمايه انه ما يكون في اي اثار مستقبلا.
بالفعل. بيحدث كثير من الحالات،
وهذا بسبب انه ما فيش توعيه لدى اولياء الامور، لدى الاسره، لدى بهذا الخصوص الجزئيه.
جميل. طب لو نأتي أيضا أستاذ مطيع إلى جانب آخر، وهو الجانب النفسي والاجتماعي اللي بيترتب على الفتاة زواجها. طبعا هناك دراسات صادرة من جامعة القاهرة لعام 2022 توضح أنه أكثر من 70% من النساء المجبرات على الزواج يعانين من أعراض الاكتئاب، أو أحيانا توصل إلى اضطرابات قلق، وأحيانا بعضها تقول لك خلاص أنا واصلة لمرحلة أو لطريق مسدود مع هذا الشخص، قد تؤدي لا قدر الله إلى الانتحار. كيف تفسر هذا الموضوع؟
أولا الآثار النفسية التي تصيب المرأة بسبب الزواج بالإكرام. طبيعي أنه عندما تجبر الفتاة على الزواج بالإكراه يكون هناك فقدان للسيطرة، يكون هناك عجز، شعور بالعجز، مش قادر تعمل حاجة،
فعلا
في قلق،
صحيح،
في
توتر في العلاقة،
التوتر نفسها. أيوة فهذه كل الآثار ترتب آثار نفسية على على المدى الطويل، أنه قد أحيانا تفكر بالانتحار،
فعلا،
وأحيانا أنه تفكر بالهروب، وأحيانا يعني هذه الآثار النفسية يعني نتمنى من أولياء الأمور أنه يأخذوها بالحسبان، لأنه للأسف الشديد ما معظم من أولياء الأمور
بعدها يندم للأسف،
وتكون هناك آثار كبيرة جدا على البنت.
فعلا. طب الآثار اللي بتترتب على الفتاة في بعض الأحيان كما ذكرت أستاذ مطيح بأنه بتوصل إلى حتى نقطة الانفصال، وبعدها يأتي شخص مثلا للتقدم لها، خلاص أصبحت عندها زي العقدة فعلا أنه ترفض،
وهذا برضه عند مع التراكمات والكذا والكذا خلاص أصبحت عندها عقدة حتى إذا تقدم لشخص ما توافق،
صحيح،
بسبب أنه التراكمات السابقة أنه يؤثر على حياة المرأة مستقبلا،
بالفعل
مش لبالمرأة مستقبلا، في حد أنه تقدم لشخص تقدم لكذا تقدم،
خلاص كأنه تعمم هذه العلاقة على بقية
على
العلاقة
على أيوة بالضبط. وهذه للأسف الشديد موجودة بمجتمعنا اليمني
للأسف الشديد. طب أنت من خلال وجودك مثلا في المحاكم أستاذ مطيع، كيف ترى أو هل ترى أنه نسبة الطلاق ازدادت في السنوات الأخيرة، وبالتحديد اللي بتكون تزوجت بالإكراه أو ما كانش لها الحق في اختيار الزوج؟
سبب الطلاق بشكل أساسي هو الإجبار على الزواج، كون ينتج عن عدم التفاهمات وعن عدم المشاعر وعن عدم
القبول للشخص،
عدم القبول للشخص الآخر، يعني الأمور تزداد سوءا من سوء إلى أسوأ وينتهي بالطلاق. بالعكس إذا كان الزواج ناتج عن قبول ورضا نجد هناك من المرأة أنه تقدم تنازلات،
فعلا
التنازل تلو التنازل تلو التنازل تلو التنازل، وبالتالي تستمر الحياة الزوجية.
فعلا.
بالعكس
هي تكون تنازلات من الطرفين ليس فقط من المرأة.
نحن نتكلم الآن على جزئية المرأة في حالة أنه كان الزواج
بالإكراه،
لا كان الزواج بالقبول،
جميل،
يعني الطرف الآخر كان يفتعل المشاكل يعمل كذا يعمل،
تقدم التنازلات،
لكن نجد أنه في هناك تنازلات لأنه هذا قرار اتخذته وهي مسؤولة عليه. بالعكس عندما يكون الزواج مبني على إجبار، مبني على التفاهمات منعدمة، المشاكل مستمرة، يعني حتى على أبسط الأشياء،
صحيح،
وسبب ما فيش تفاهم، ما فيش قبول للطرف الآخر، فهذا يفسر كثرة الطلاق.
صحيح، وهذا ما يعني نلاحظه في المحاكم فعلا بشكل كبير جدا،
بسبب انه السبب الرئيسي انا اعتبره انه ايش، الإكراه على الزواج.
طب هل قد واجهتك قصة واقعية حسيت انه هذه القصة كانت مختلفة عن بقية القصص واثرت فيك نفسيا؟
يعني في هناك قصص انه احيانا رغم انه الفتاة تقدم عدة تنازلات، عدة تنازلات 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 كثيرة جدا يعني، بس اللي الحاصل بالمجتمع اليمني انه عندما ياتي الشخص يتقدم يتم يعني الموافقة عليه من ولي الامر دون الرجوع، دون دون دون
فعلا
اللي نصادفه، بل بحكم عملنا كمحامين والقضايا التي نمسكها انه سببه انه الإكراء على الزواج. هناك عدة مش انه المسموع عدة
اسباب يمكن
لا لا, لا عدة قصص يعني بهذا الجزئية يعني, بس أغلبه تنحصر بالإكراء على الزواج.
فعلا في بعض الأحيان أستاذ مطيع نلاحظ انه الآباء يعني خاصة إذا كان عندهم ميراث وورث بشكل كبير يحرم بناتها من أنه تتزوج من خارج العائلة خوفا بأنه الورث يذهب إلى مثلا أشخاص غير الأسرة, فيجبرها على الزواج مثلا من ابن عمها ابن خالها, ويكون السبب الرئيسي هو الورث للأسف.
هذه النقطة يعني موجودة بشكل كبير, وخصوصا في مناطق القبائل مناطق
معينة فعلا.
السبب انه يكون انه على اساس انه الارث ما ينتقلش الى خارج الأسرة
فعلا,
فيتم إجبارها على الزواج بابن عمها او ابن خالها او ويكون النتيجة بنتيجة هذا الزواج انه الطلاق.
فعلا توصل الى
تفاهمات المسموع غير مسموع, وبالتالي هذا يؤثر على المرأة
فعلا, يؤثر على المرأة مستقبلا وعلى نفسيتها وكثير من الأشياء. طب لو نتحدث أستاذة مطيع أيضا في جزئية اللي هو الزواج القصري, كيف يمكن للمجتمع أن يتجاهل أنه الزواج القصري لا يولد إلا الكراهية أو التعاسة في الزواج خاصة للمرأة, وإن القبول هو الأساس في نجاح أي علاقة زوجية فعلا, كيف ترى؟
احنا نرجع انه قصور في التوعية, انه ما فيش توعية للمجتمع انه هذه الآثار تنعكس على المرأة بجميع الأحوال يعني في حالة الإكراء على الزواج. والقصور هذا هو سبب انه عايش انه المجتمع يتجاهل هذا الشيء بسبب انه قصور بالوعي, قصور بحقوق المرأة, قصور بكذا. وبنفس الوقت عمر النقطة زي ما أضفت النقطة السابقة أنه عايش الطمع والخوف أنه ينتقل الميراث إلى
أشخاص صحيح. طب نتحدث أيضا أنه بعض الأسر ترى أنه هذا الزواج القصري بيحمي أساسا العائلة من السمعة.
الزواج بالعكس, الآن عندما يكون الزواج مبني على
التراضي
فهو الضمان الأساسي
لنجاح هذه العلاقة الزوجية
وحفاظ على سمعة الأسرة.
الأسرة فعلا.
لكن عندما أحيانا عندما يكبر الفتاة ويكبر كذا وتكون ما فيش قبول ما فيش كذا ما فيش, فهذا نعتبره هو من الأسباب اللي تسيء السمعة
إلى الأسرة فعلا. طب كيف ترى أحيانا أنه توصل البنت إذا وصلت إلى طريق مسدود وقامت بالحل النهائي, وصلت أنه يكون الانفصال ما بينها, الأشخاص يرون أنه المرأة هي السبب, أنه ما توافقتش مع الزوج, فدائما يرجعون اللوم إلى الفتاة.
نظرة المجتمع وليس المرأة. نظرة المجتمع للأسف, نظرة المجتمع عندنا في اليابان إنه يرجعون السبب إلى المرأة
فعلا,
مع أن السبب الرئيسي بنظري هو الإجبار على الزواج القصري, لأنه السبب الرئيسي. هو السبب الرئيسي لعدم التفاهم, هو السبب الرئيسي لعدم القبول, هو السبب الرئيسي إنه وجود المشاكل, هو السبب الرئيسي للطلاق
بالفعل.
فبالتالي إذا كان يعني إنه السبب في هذا المسموح هو يكون للأسرة وليس للفتاة.
للفتاة, ولكن هي نظرة المجتمع.
نظرة المجتمع اليمني للأسف, وهذا بسبب قصور.
قصور الوعي وعدم إعطاء المساحة الكاملة للفتاة باتخاذ قرارها وتحمل أيضا مسؤوليتها. إذن متابعينا ومستمعينا في كل مكان, ما زلنا معكم في برنامج كلام معقول ومع ضيفي لهذه الحلقة المحامي مطيع الخرساني, لكن نذهب إلى فاصل ونعود إليكم, فابقوا معنا.
Thank you.
عدنا إليكم متابعينا ومستمعينا في كل مكان. ما زلنا في العديد من المحاور التي تطرح على ضيفي لهذه الحلقة، المحامي مطيع الخرساني، ونتحدث اليوم عن كيف يمكن للمرأة الحرية في اختيار الزواج. وهناك بعض الأسر للأسف الشديد تجبر بناتهم على عدم اختيار الزوج وتتحمل هي مسؤولية اختيارها لزواجها في الأخير. إذن نتحدث أستاذ مطيع في جزئية ويمكن تعتبر من أهم الجزئيات في اختيار الفتاة لزوجها. هناك بيانات لمنظمة الصحة العالمية في 2023 بتشير إلى أنه العنف الأسري في بعض الحالات يزيد بنسبة 40% مقارنة بالزوجات القائمة على الرضا. ما تعليقك على هذه المفارقة والمقارنة اللي بتحصل؟
تعليق انه هذا قال انه كلما كان الزواج مبني على القبول والرضا تقل حالات العنف وتقل المشاكل الطلاق وتقل بسبب الايس انه الاطراف قدموا تنازلات سواء من الزوج او
من الزوجة.
بالعكس، عندما يكون الزواج مبني على الإكراه والقصر وعلى الإكراه على الزواج، فهذا يعني يتسبب في حصول المشاكل ويتسبب. فهذه المفارقات اللي ذكرتيها تنحصر وتعود إلى الأيش؟ أنه عدم الوعي بحقوق المرأة باختيار شريك حياتها
فعلا. طيب، انه نسبه 40% والمفارقه كبيرة جدا
مقارنه بال
اللي بيكون في تراضي اساسا.
بس هذه المفارقات بسبب ترجع بشكل اساسي الى قله الوعي بحقوق المراه باختيار الزوج كحق شرعي لها. وهذا هو السبب، انه عدم الوعي، الجهل بهذا الحق. والاضافه انه عندما المرأة الزواج يتم عن تراضي وقبول، يتجد أنه
علاقة ناجحة
وحالات العنف الأسري قليلة
فعلا،
يعني حالات شاذة.
طيب، لو نتحدث في جزئية أخرى وهي للأسف الشديد العادات والتقاليد اللي يمكن أحيانا نحن كمجتمع يمني نؤمن بها بشكل كبير جدا ونبتعد عن ما وضعه للأسف الشديد الدين والشريعة الإسلامية. هناك خلط واضح بين الدين والعادات. البعض يعتقد أنه أحيانا البنت إذا تمت الرفض فيعتبر منها قلة أدب للأسف أو عصيان، بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأثر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. كيف يمكن أيضا للمؤسسات الدينية أن توصل هذا الفهم الصحيح للمجتمع بأنه يحق أيضا للفتاة باختيار، بأنه جاء الدين واضح وصريح ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا الكريم أتى أيضا لتوضيح مثل هذه الأشياء المغلوطة، ومع ذلك المجتمع يتبع العادات والتقاليد.
هنا مربط الفرس، إنه القصور من المؤسسات الدينية وبرضه حتى المؤسسات الإعلامية بشكل عام، إنه بتوضيح وحق، إنه عندما المرأة ترفض هذا إنه هذا حق شرعي لها.
جميل.
وليس مثل ما يشاع أنه قلة أدب
أو
أن هناك
عصيان
أو فهذا يرجع إلى عدم قيام المؤسسات الدينية بدورها. المؤسسات الدينية تستطيع أولا من خلال إقامة ندوات، إقامة محاضرات،
خطب مثلا،
توعية الخطباء بهذا الشيء، عمل كتيبات ومنشورات توضح هذا الشيء. المشكلة أنه هذا هو السبب الرئيسي، انه بمجتمعنا اليمني انه معظم الشعب المجتمع اليمني يجهل حق المرأة في اختيار حقها الشرعي في اختيار الزوج. فاذا كان هناك توعية من المؤسسات الدينية لما وصلنا هناك قصور يعني بهذا المجال قبل المؤسسات الدينية بنشر التوعية، وتستطيع أنه بعدة مجالات أنه توصل التوعية من خلال الخطب، من خلال ورشات العمل، من خلال المحاضرات، من خلال المرشدين والوعاظ والخطباء بهذا الشيء.
صحيح. طب في رأيك أيضا أنت ذكرت بأنه هناك قصور سواء كان من المؤسسات الدينية أو من الإعلام، كيف ترى بأنه ممكن الإعلام يقوم بنشر الوعي الحقوقي أو بحقوق المرأة في جانب اختيار الزوج، أم أنه التناول الإعلامي ما زال سطحيا وقجولا في تناول مثل هذه القضايا؟
للأسف الشديد يعني سواء كان المؤسسات الدينية أو المؤسسة الإعلامية، فالدور الذي يقوم به ما زال سطحي تقريبا، يعني حتى تقريبا أعتقد أنه البرنامج هذا هو يعني بداية
تناول هذا الموضوع للأمانة. أيوة. وإحنا في كلام معقول بنحاول أنه نوضح الصور المغلوطة والأشياء التضليلية.
الإعلام الآن يستطيع تغيير المفاهيم وبنسبة تصل إلى 8-90%.
صحيح، إنه مؤثر أساساً.
أيوه، والآن يصل لكل بيت، لكل فرد، لكل شخص، لكل سواء كان من النساء أو من الرجال. فنرجو إنه من المؤسسات الدينية أولاً والمؤسسات الإعلامية أن تقوم بدورها بتوعية المجتمع بحق المرأة كحق شرعي في اختيار الزوج. إذا تم التوعية مش نصلش لهذه المشاكل، مش نصلش لهذه المشكلة، مش نصلش أنه ينظروا للمرأة في حالة الرفض أنه إيش أنك تندرج ضمن قلة أدب أو غيره.
صحيح. لأنه
هذا حق شرعي
فعلا
وقانوني.
جميل. طب كيف يمكن للفتيات أن يدافعن عن حقهن دون أن يصبحن في مواجهة قاسية للأسف مع أسرهن في اختيار الزوج؟
إحنا إذا هناك توعية قانونية وش توعية في هناك توعية قانونية إنه هذا حق للفتاة، فيمكن حتى تواجه إنه هذا حق، تواجه أهلها، تواجه أسرتها، إنه هذا حقي، من حق أنني أقبل، من حق أنني أرفض، حتى وإن كان الزوج كفؤا لها. كون عقد الزواج مثل ما ذكرت سابقا مبني على المودة والرحمة والموافقة التامة بين الأطراف.
جميل جدا.
وهذا هي من ستعيش وهي
مع شريك الأم.
إذا كان هناك توعية بحقوقها الشرعية والقانونية ستستطيع مواجهة الأسرة والمجتمع والكل. لأنه العمل مهمة هنا في دارية بسمو تاجي يعقد يتزوج ولا يدار بشيء.
بشيء فعلا.
إذا كانت يعني أنصح لنصيحة إنه أيش إنه تلم بحقوق الشرعية.
وتعرف أيضا ما هي حقوقها الشرعية.
إذا عرفت إنه هذا حق شرعي لها ما حتى ستواجه الكل.
فعلا.
ستواجه الأسرة، ستواجه الناس، ستواجه المجتمع، ستواجه الكل.
صحيح. طب في ختام هذا اللقاء أستاذ مطيع، ما هي النصيحة اللي بتوجهها للفتيات التي واجهن ضغط عائلي لإجبارهن على الزواج من شخص لا يرغبن؟
نصيحتي بهذه الجزئية أن تستخدم حقها الشرعي بالرفض، وإن تم إجبارها تقدر تلجأ إلى القضاء.
جميل.
تقدر تلجأ إلى النيابة. تقدر تلجأ، لأنه الإجبار بحد ذاته الأفعال الناتجة عن الداخل تحت الإجبار منها التهديد، منها
الاختطاف،
الاعتداء على سلام، منها كذا، هذه كل أعمال مجرمة وفقا للقانون والقانون بصفه. بالإضافة أنه حقوق الإنسان وحقه بالحرية إنه يحق لها أن تلقى لحماية هذه الحقوق.
جميل جدا. إذا أشكرك أستاذ مطيع الخرساني، كنت معنا في هذه الحلقة وفعلا أثريتها بكلامك الجميل، وأيضا وضحنا العديد من النقاط الذي لربما هناك تساؤلات وتضليل لها، فكنت ضيفي لهذه الحلقة. شكرا جزيلا لك وعلى تناولك لمثل هذا الموضوع القيم. إذا مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، تحدثنا اليوم عن قضية تمس كرامة الإنسان قبل أن تمس المرأة، وهي حقها في اختيار الزوج، واستمعنا إلى شرح واضح يبين أن الإسلام أعطى المرأة هذا الحق بوضوح، وأن القانون يحميها ويحرم أي تزويج بالإجبار، وأن المجتمع بحاجة لتغيير نظرة النمطية التي تساوي بين الطاعة والخضوع وبين أيضا فقدان الحق في القرار. الزواج الناجح لا يقوم على الإكراه بل على القبول والاختيار والاحترام المتبادل. مستمعينا الأفاضل، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة. المرأة التي تختار بحرية تختار استقرارها وأيضا سعادتها، فلنمنحها ما منحها الله، وأيضا نقف ضد أي تضليل يحاول أن يسلبها حقها في القرار. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج كلام معقول، تقبلوا خالص التحايا وتحايا الفريق. كنت معكم أنا أعدادا وتقديم الرجاء صالح، من الإخراج هشام عيسى، ومن أيضا إدارة البرامج الأستاذة هدى العطافي. دمتم في خير وإلى اللقاء.
منك يأتي النور يا حواء، أطفئي خوفا بكل ضياء، الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.